السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأعلى من شأن العلماء وكرم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعد الجنة للموحدين، وبها عليهم تفضل وأنعم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، العبد الأشرف والرسول الأعظم، بعثه الله رحمة للعالمين فزكى وعلم، صلى الله عليه وسلم ورضي عن آله وأصحابه ومن سار على نهجهم ولزمه وبه ألزم. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، والله ثم والله ثم والله، إن لقاءكم لفرحة، وإن رؤيتكم لفأل حسن للأمة. معاشر الإخوة والأخوات، معاشر الفضلاء، إننا نحمد الله عز وجل أن جعلنا في دولة تعتني بالعلم وتحث عليه وتكرم العلماء وتشجع طلاب العلم. واليوم قد اتحدت منابر المساجد على بيان فضل العلم وأهله وشيء من آداب طلبه، كما أننا نحمد ربنا سبحانه أن جعلنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي انتشر منها النور الساطع والعلم النافع إلى أرجاء الأرض، كما نحمد ربنا سبحانه أن جعلنا من طلاب العلم، وجعل اجتماعنا على طلب العلم. ونسأل الله الذي أنعم وتفضل أن يتقبل وأن يثبتنا على طلب العلم، وأن يجعلنا من طلاب العلم حتى تخرج الروح من الجسد. معاشر الفضلاء، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وآتاه القرآن ومثله معه، آتاه مع القرآن السنة التي هي الحكمة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد، زكى وعلم صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون علمهم من الكتاب والسنة، فإن أخطأ أحدهم في فهم نص صحح له النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث مع عدي رضي الله عنه في فهم بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كما تعلمون. فكان العلم في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم يؤخذ من القرآن والسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومفهما ومزكيا صلى الله عليه وسلم. وبعد أن مات صلى الله عليه وسلم تولى الصحابة رضوان الله عليهم أعباء الحكم والتعليم، فكان الناس يأخذون العلم من الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار الأخيار على ذلك مع امتداد الزمان إلى يومنا هذا. هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة علم، ولا تزال بخير ما كثرت فيها المحابر والدفاتر وازدانت بطلاب العلم يروحون ويجيئون في طلبه. هذه الأمة أمة علم، لأن طلب العلم عبادة، ولأن العلم يسبق القول والعمل ويصحح به الاعتقاد والقول والعمل، كما قال ربنا سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأعظم النعم على الموحد أن يجعله الله عز وجل من طلاب العلم ليحصل علما يحرس به ثغوره من اعتداء الشهوات أو تسلط الشبهات. اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. وينبغي لطالب العلم أن يعرف نفسه وأثره وما يهيأ ويعد له، وأن يكون متميزا عن غيره، سباقا للخيرات. وتشتد حاجة طالب العلم لهذا في زماننا هذا، الذي ما من فتنة وانحراف قرأنا عنها في التاريخ إلا وهي محياة فيه في أقبح صورها، مع أمور محدثات جديدات، مع جرأة ما عرف التاريخ مثلها. فهذا الزمن الذي نعيش فيه من أيام الصبر، التي من تمسك فيها بالحق والهدى كان له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم نور وبهاء، والأصل فيه أن يكون لطالب العلم ذكاء، فلا ينبغي أن يكون طالب العلم كسائر الناس أو دونهم، بل طالب العلم لا بد له من أمور تناسب قدره، وبتحققها فيه يصل بإذن ربه إلى مبتغاه. طالب العلم يكون مخلصا لله في طلبه العلم وفي سائر عمله، فطلب العلم عبادة، والعبادة لا تكون نافعة ولا تكون مقبولة إلا بالإخلاص لله عز وجل. ولا يثاب الإنسان على شيء لا إخلاص فيه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمرنا إلا لنعبد الله وحده موحدين له، فهو إلهنا ومعبودنا ومقصودنا ومرتجانا. نطلب العلم من أجله وابتغاء رضوانه، ونعمل لوجهه ابتغاء رضوانه سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا ومجليا وممثلا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال مربوطة بنياتها، وإنما لكل امرئ من عمله ما نواه، فمن كان ينوي وجه الله عز وجل يبشر بالرفعة والثناء وعظم الثواب، ومن كان عمله لغير الله عز وجل فليس له من عمله إلا التعب مع ما يلحقه من الإثم. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، ومن كانت هجرته لغير ذلك كان كانت لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه قد يحصل له المراد وقد يحرم من المراد، لكنه بلا شك يحرم من ثواب رب العباد. والهجرة هنا إنما هي مثال ينطبق على كل عمل من الأعمال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. نهي من نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل القبيح، ألا وهو تعلم العلم للدنيا من أجل أن يتحدث الإنسان مع العلماء إذا تحدثوا، وأن يخصم السفهاء إذا ماراهم، وأن يقدم في المجالس ويرفع في المكان. إنها والله لخصلة من أقبح الخصال، وإنه والله لعمل من أرذل الأعمال، يهوي بالعمل العالي وهو طلب العلم إلى أسفل سافلين. من فعل ذلك فلم يتعلم العلم لوجه الله عز وجل، لم يتعلم العلم ليصحح قوله وعمله واعتقاده، متوعد بالنار والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ومن إخلاص طالب العلم أنه يتعلم ليصحح عمله وقوله واعتقاده، وليعرف ما يقربه إلى ربه ليكون من أهله، وليعرف ما يباعده عن ربه ليكون نافرا عنه ونافرا منه، ومن ثم يفيض من علمه على الناس. فكلما تعلم شيئا وكلما سمع موعظة كان كأنه هو المخاطب به خاصة، وكان كأنه هو المعني به خاصة، فيعالج به نفسه ويفيض منه على غيره، ويهمه في ذلك أن يصل الحق والخير إلى الناس لا أن ينسب إليه. وهذا شأن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه حقيقة الإخلاص. طالب العلم يوقن أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فلا يغتر بذكائه ولا يغتر بحفظه، بل يعلم علم اليقين أنه لا غنى له عن عون ربه طرفة عين. فيكون شأنه دائما أنه يسأل الله عز وجل أن يعلمه، وقل رب زدني علما. كلما حصل علما اشتاق إلى غيره، وعلم أنه لن يحصله إلا بعون الله سبحانه وتعالى، فيقول ربي زدني علما مع بذل الأسباب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أسس الهناء والسعادة في يوم الإنسان التي إن حصلت له كان صالحا، كان مفلحا، كان سعيدا، كان مطمئن القلب. العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في كل صباح يسأل الله عز وجل هذه الثلاثة، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. كلما أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طالب العلم يجمع بين الحفظ والتلقي وكثرة القراءة، وهذا أساس بناء طالب العلم الراسخ الذي يحصل العلم ويفهمه ويتأدب بآدابه. فالحفظ يصون الأصل ويبقيه في صدره، والتلقي من الشيوخ يصحح الفهم ويبعد عن الخلل فيه ويعلم الأدب. والقراءة تفتح الباب للتوسع والاطلاع. يقول إمام الدنيا في هذا الزمان الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عز وجل: العلم لا يؤخذ من الكتب وحدها، لا يؤخذ العلم عن المتعالمين الذين لم يتفقهوا في دين الله، غاية ما يكون أنهم يقرؤون في الكتب أو يحفظون شيئا من النصوص ولا يفقهون معناها ولا يتلقونها عن أهل العلم، فهذه طريقة ضارة، لأن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل العلم بالتلقي عن العلماء جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انتهى كلامه حفظه الله. فمن أصول التعلم وأساس النجاح أن يؤخذ العلم عن أهله، أن يتلقى عن العلماء المعروفين بالتوحيد والسنة، السائرين على طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن آوى إلى الكتب وقال: سآوي إلى جبل عظيم لا أحتاج فيه إلى العلماء، لا بد من أن يزل قدمه وأن يسوء فهمه وأن يحدث للأمة ما يضرها ولا ينفعها. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا ذهن لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الحليم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. طالب العلم يدرك هذه الحقيقة فتجده حريصا على التلقي عن العلماء الربانيين، وحريصا على الحفظ ولو بحفظ الأصول، وحريصا على كثرة القراءة والاطلاع. طالب العلم يحرص على الهداية، ويكثر من سؤال الله أن يهديه وأن يثبته، ويكثر من قول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دائما يردد هذا الدعاء طالب العلم. أحوج الناس إلى هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، فاجعلنا ممن يطلبه، واجعلنا ممن يعمل به، واجعلنا ممن يثبت عليه. هذا الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم من عباد الله غير المغضوب عليهم، الذين يتعلمون ولا يعملون، ولا الضالين الذين يعملون بلا علم ولا هدى. طالب العلم يسأل الله عز وجل دائما الثبات في صلواته وفي غيرها. طالب العلم يدرك النعمة التي هو فيها إن كان مخلصا لله عز وجل، لكنه يخاف على هذه النعمة أن تسلب منه وأن لا يثبت عليها، فيكثر من سؤال الله عز وجل أن يثبته وأن يحفظ عليه هذه النعمة. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ يعلم أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء يعلم أصحابه أن يسأل الله الثبات دائما، فطرح هذا السؤال: آمنا بك وصرنا أهل توحيد ونتعلم منك ونجاهد معك، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد الله لهم ورضي عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم عدم الثبات، فكيف بنا؟ لا بد أيها الأحبة من أن نخاف خوفا عظيما من عدم الثبات، وأن نسأل الله دائما أن يثبتنا. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وطالب العلم مع سؤاله الله الهداية والثبات عليها يفعل أسباب الهداية، ويحرص على أن يكون من أهلها، ورأسها وأصولها ثلاثة: الإيمان والتوحيد. فالتوحيد أساس الثبات، والله إن الموحدين أهل ثبات بتثبيت الله لهم، لأنهم قاموا بحق الله عز وجل فيثبتهم الله. ومن خالف التوحيد تجده متلونا، كثير الاضطراب، كثير الحيرة، كثير التنقل. أما الموحد فهو مهدي ثابت بهداية الله له، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وثانيها القرآن، فطالب العلم يجعل القرآن سميره وأنيسه، يبدأ به يومه ويقرأه في ثنايا يومه، لا يمل من قراءته ولا يهجره يوما، يحاول أن يحفظه ويحرص على أن يقرأه ويجتهد في أن يعمل بما فيه. القرآن أساس الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من فهم القرآن بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى للتي هي أقوم ويصان من الانحراف بإذن الله عز وجل. وثالثها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشتد الحاجة إلى التمسك بها عند الاختلافات وعند النزاعات وعند ادعاء كل طائفة أن الحق معها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن طالب العلم كثير الدعاء أن يهديه الله وأن يثبته، كثير النظر في توحيده وتقوية توحيده وتحقيق توحيده، كثير مجالسة القرآن، كثير التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حريص على الاستضاءة بنورها. طالب العلم يروض نفسه على خشية الله خشية زائدة عن خشية غيره، فتظهر خشية الله في قوله وفعله ولبسه وسمته. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله عز وجل: هذه الآية آية عظيمة، وهي تدل على أن العلماء بالله وبدينه وبكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هم أشد الناس خشية لله عز وجل، وأكملهم خوفا منه سبحانه وتعالى. فالمعنى: إنما يخشى الله الخشية الكاملة العلماء بالله. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة: أصل العلم خشية الله. طالب العلم من شدة خشيته لربه رقيق القلب، سيال الدمع في إخلاص وتفكر. قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه سمة أهل العلم من العلماء وطلابه، يخشعون لربهم مخلصين له سبحانه وتعالى، تخشع قلوبهم وتسيل مدامعهم لا تكلفا ولا تصنعا، وإنما من خشية ربهم سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله عز وجل: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في خشوعه وهديه ولسانه ويده وصلاته. طالب العلم تظهر خشيته لله عز وجل في كل أحواله، في رضاه وفي غضبه، في قربه وفي بعده، في قوله وفي عمله، في سره وفي إعلانه، في سمته وفي هديه وفي لباسه وفي جميع أحواله. طالب العلم يشتد خوفه من سؤال ربه له عن علمه عند لقائه، خوفا يثمر في نفسه الخشية والعمل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. إذن يا طالب العلم، يا من تطلب العلم، يا من تحصل العلم، اعلم أنك إذا وقفت بين يدي الله وأنت والله سائر إلى ذلك، فملاقي ربك وملاقي عملك لن تزول قدماك من عند ربك حتى يسألك عن هذا العلم ماذا عملت فيه. فكن شديد الخوف دائما من هذا السؤال، خوفا لا يجعلك تترك طلب العلم، خوفا لا يجعلك تتأخر في طلب العلم، وإنما خوف يكسبك خشية الله ويكسبك العمل بالعلم. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: قد علمت، فما عملت فيما علمت؟ قد علمت فما عملت فيما علمت. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، طالب العلم قوي النفس عالي الهمة، يطلب العلم بجد وحرص واجتهاد وعزم تام دون تهاون أو كسل، ويدرك أنه إن اختار الراحة فاتته الراحة، وأنه إن لزم الوسادة لم يبلغ منازل السادة، فلا يكون كسولا ولا ملولا، ويكون لسانه سؤولا وقلبه عقولا، حيثما وجد العلم عند من هو أهل لأن يؤخذ عنه العلم سعى إليه. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال السعدي رحمه الله عز وجل: أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه. هذا تمام أخذ الكتاب بقوة. وقال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. قال الطبري رحمه الله عز وجل: فتأويل الآية إذن: خذوا ما افترضناه عليكم في كتابنا من الفرائض فاقبلوه، واعملوا باجتهاد منكم في أدائه من غير تقصير ولا توان. وذلك هو معنى أخذهم إياه بقوة، أي بجد. فطالب العلم ليس له في طريقه إلا القوة، إلا الجد والاجتهاد. ومما يعينه على ذلك أن يقرأ سير السلف الصالح رضوان الله عليهم في طلبهم العلم، وكيف كانت هممهم عالية في ذلك. طالب العلم متواضع سليم من الكبر، فهو ينزل الناس منازلهم ولا يترفع عليهم، ويذعن للحق ويسلم له ولا يرده إذا بان له، ولو كان شيخه يقول غيره، حتى لو عاش دهرا يقرر غيره. وكلما ازداد علما ازداد تواضعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، وهذا هو الداء العضال لطالب العلم، أن يترفع على الناس وأن يرى أنه أعلى منهم وأن يرى أنه أصلح منهم، لا يعرف لأحد منزله، ولا يهش ولا يبش في وجوه الناس كبرا وتعاليا. أو أن يرد الحق بعد أن بان، لأن شيخه لا يقول به، أو لأنه عاش دهرا يقرره. والله إن الحق قديم، وإن الجميل أن يرجع الإنسان إلى الحق ولو في آخر عمره، وإن القبيح أن لا يدعن الإنسان للحق وأن يرد الحق. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. وهذا وإن كان في الاجتهاد في القضاء، إلا أنه يشمل الرجوع إلى كل حق بان للإنسان ولو لم يكن عاملا به. طالب العلم يترك ما لا يعنيه، فعنده من الشغل بما يعنيه ما يغنيه عما لا يعنيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فطالب العلم لا يدخل نفسه في أمور ليست من شأنه، وإذا وكل الأمر إلى غيره لا يدخل رأسه فيه، وإنما يدعو لمن وكل الأمر إليه أن يعينه الله وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى. طالب العلم هين لين، يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طالب العلم قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلين للناس، لا يكون فظا ولا يكون غليظ القلب إلا إذا دعا المقام الشرعي لذلك، فعند ذاك يكون العنف رفقا والإغلاظ إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وعن حبيب القيسي قال: كان يقال: ما أحسن الإيمان ويزينه العلم، وما أحسن العلم ويزينه العمل، وما أحسن العمل ويزينه الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. ما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. طالب العلم يلزم صراط الله ويسير على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الدين واحد والجماعة واحدة والسبيل واحد، ديننا جماعة لا جماعات، وسبيلنا واحد لا سبل، هو صراط الله سبحانه وتعالى. فمن لزم صراط الله كان على خير، ومن رام السبل لا بد له من الفرقة، لا بد من أن يكون مفارقا ولا بد من أن يكون مفرقا. لا بد من أن يكون مفارقا للحق، ولا بد من أن يكون مفرقا للجماعة. والله والله لن يفلح ولن يجمع جمعا يرضي الله عز وجل إلا من لزم صراط الله سبحانه وتعالى، كان مع الجماعة وهم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان حذرا محذرا من الجماعات المفترقة المفرقة. وقال ربنا سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها إخلاص وكلها دعوة إلى الله. مبدأ الدعوة فيها التوحيد، ومنتهى الدعوة فيها التوحيد. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على نور، أنا ومن اتبعني. إذا أردت أن تعرف هل أنت متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لست متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأمل هذه الآية واعرض نفسك عليها. هل أنت على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت معظم للتوحيد، تدعو إلى التوحيد بحسب علمك وقدرتك، تجعل التوحيد رأس دعوتك وصلب دعوتك ومنتهى دعوتك؟ هل أنت تدعو إلى الله على بصيرة وعلم وحكمة وبحكمة؟ هل أنت في دعوتك منزه لربك سبحانه وتعالى؟ إن وجدت أنك تسير على هذا السبيل فاعلم أنك ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالب العلم يحرص على الاختفاء ولا يتصدر للإفتاء ولا يتطلع لكثرة الأتباع وشدة الاحتفاء. طالب العلم حريص على ألا يعرف، حريص على الاختفاء ولا يتصدر للإفتاء وللرئاسة وللتقدم، ولا يتطلع ليكون له أتباع وليحتفي به الناس. قال سفيان رحمه الله: من ترأس في حداثته كان أدنى عقوبته أن يفوته حظ كبير من العلم. من ترأس في حداثته، تصدر في حداثته، ترأس في العلم أو في غيره، كان أدنى عقوبته أن يفوته الحظ الأكبر من العلم. وهذا أمر مشاهد. كم من طالب علم كان يسير في طريق طلب العلم ولو استمر في ذلك لرجي منه خير كبير، لكنه ترأس قبل أن يتأهل فانقطع عن طلب العلم، وصار رأسا في أول أمره في الخير، ثم ما يلبث أن ينتهي ما عنده وقد صار رأسا. فماذا يفعل؟ يحدث للناس شيئا لم يكن عنده، فتظهر منه الانحرافات وتظهر منه العجائب، والواقع فيه أمثلة كثيرة نعرفها وتعرفونها. فطالب العلم يحفظ علمه مما يقطعه، وهو الترأس قبل الأوان. قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. طالب العلم يعرف للعلماء فضلهم، ويحفظ لشيخه مقامه، يعرف لعلماء الأمة فضلهم ويعرف لهم مقامهم. إن أخطأوا ما تابعهم على الخطأ وبين الخطأ لكنه يستغفر لهم، وإن أصابوا وهو الأصل فيهم نشر علمهم وبين فضلهم ويحفظ لشيخه مقامه، يحفظ له فضل تعليمه وإرشاده، يحفظ له أنه السبب في هدايته. وهذا أمر يا إخوة ينبغي أن ينتبه له. فكم من شخص عرف التوحيد والسنة عن طريق شيخ عرف بالتوحيد والسنة ثم رحل في طلب العلم، أعني لهذا الطالب، ثم رجع وأول ما بدأ به أن افترس شيخه، وشيخه ما بدل ولا غير، لكن لعله يخطئ في بعض المسائل. طالب العلم يحفظ لشيخه فضله ما دام أنه باق على فضله، يحفظ له أنه علمه، يحفظ له أنه دله، يحفظ له أنه حذره من أهل البدع ومن السير على طريق أهل البدع، يحرص على جميل الأدب معه ولطيف العبارة معه، لا يتقدمه بعلم وإن كان عنده علم أكثر منه، ولا يشنع عليه في عبارة. إن أراد أن يتكلم بحضور شيخه قال إن أذن شيخنا لعله أن يصحح لي ما أقول، ولا يخاطبه إلا بعبارة تليق به. طالب العلم إذا لقي عالما وشيخا حرص على أن يستخرج من الشيخ ما يزداد به علما وتقى وما يزدادان به أجرا. طالب العلم إذا لقي شيخا أو عالما علم أنه نهر خير فيغترف من نهره ويحرص على أن يستخرج منه ما يزداد به علما وما يزداد به تقى وما يزداد به أجرا وما يزداد به الشيخ أجرا. ولذلك عندما يلقى الشيخ لا يكون فتانا ولا خوانا ولا كذوبا ولا مدلسا. بعض الناس إذا لقي الشيخ دلس عليه وكذب عليه واستخرج منه كلاما بناء على كلامه، ثم يخرج للناس كلام الشيخ ولا يذكر كلامه فيسيء للشيخ، وقد يفرق الجماعة وقد يفرق الصف وقد يحدث فتنة والشيخ منها بريء. لكن الذي يتحملها هذا الخوان، هذا الكذاب، هذا الذي رحل لا ليتعلم ولا ليزداد علما ولا ليزداد تقى، وإنما رحل يستحلب فتنة لعله أن يكون رأسا وأن ينسب إليه وأن يرجع إليه. طالب العلم صادق ومع الصادقين. قال السلف هذه الصنعة يعني طلب العلم لا يرتفع فيها إلا صادق، هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق، قد يرتفع الكذوب أياما يبتلى به الناس ثم يهوي هويا مدويا. وكم عرفنا من كذابين ارتفعوا بل ولبسوا حتى على المشايخ السلفيين ورفعوهم وأثنوا عليهم، لكن أولئك ما كانوا صادقين، وما لبث الأمر إلا وانكشف الكذب وبانت الحقيقة وسقطوا سقوطا مدويا. هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق، والله لا يفلح إلا من كان صادقا ومع الصادقين. وكونوا مع الصادقين. طالب العلم يبحث عن ثلاثة يصاحبهم ويلازمهم: عالم يتعلم منه، ومماثل له عالي الهمة يرافقه في الطريق، وطالب علم دونه يعينه على بلوغ الغاية. طالب العلم يبحث عن ثلاثة يجالسهم يلازمهم يتخذهم أصحابا: أولهم عالم يتعلم منه، وثانيهم مماثل له عالي الهمة يعينه على السير في الطريق، وثالثهم طالب علم مبتدئ يتلمس الطريق يريد الهدى والسنة فيعينه على بلوغ الغاية، ويصونه من قطاع الطرق الذين يتلقفونه: لا تستمع للشيخ فلان ولا تستمع للشيخ فلان ممن عرفوا بالسنة. أما من يحذر ممن عرف بالبدعة ومخالفة السنة فهذا من المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ابن جماعة رحمه الله: ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه. ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، وهؤلاء هم الثلاثة الذين ذكرناهم. فإن احتاج إلى من يصاحبه، احتاج إلى صاحب، من يصاحب؟ قال: فليكن صاحبا صالحا تقيا ورعا ذكيا كثير الخير قليل الشر حسن المداراة قليل المماراة إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن ضجر صبره. وما أحوج طالب العلم إلى مثل هذا الصاحب. طالب العلم شديد العناية بقلبه وبدفع الأمراض عنه وعلاجه منها، فهو حارس على ثغر قلبه يمنع ويدفع ويرفع، يدفع ويمنع ويرفع، يدفع ويمنع ويرفع سوء القصد، يدفع ويمنع ويرفع الحسد والحقد وسائر الأمراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأولى الناس بهذا هم طلاب العلم. وعن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون على الحكاية والمتشدقون، فما المتفيقهون؟ ما المتفيقهون؟ قال المتكبرون. قال المتكبرون، الكبر داء عظيم في القلب. طالب العلم يعلم أن أعظم ثغوره قلبه، فلا يغفل عن هذا الثغر أبدا. طالب العلم حريص على وقته، طالب العلم حريص على وقته، لأن وقته وعاء طلب العلم، فإن ضيعه ضيع طلب العلم وفاته خير كثير. وكم من قادم إلى المدينة، قادم إلى الجامعة الإسلامية، يرى أن أمامه 4 سنوات أو 6 أو أكثر، فيرى الوقت طويلا فيضيع الوقت، ثم لا يلبث أن يرى نفسه متخرجا وأنه يلزمه أن يغادر البلاد، أضاع وقته، فأضاع نفسه وأضاع طلب العلم في معقل من أعظم معاقل العلم في الدنيا اليوم، في الجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالب العلم قوي الاستماع كثير الصمت قليل الكلام، إذا حضر مجلسا أحضر قلبه وأحضر سمعه واستمع لكل خير وأنصت، ولم يتكلم إلا إذا دعت الحاجة إلى الكلام. طالب العلم يوقن أن الدين كله مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد كما أجمع عليه العلماء، فيحرص على جلب المصالح وعلى درء المفاسد، يعرف للمسائل منازلها، يعرف المصلحة الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ويعرف المصلحة المتغيرة التي تتغير بتغير الزمان والمكان. يعرف للمسائل الفقهية وزنها، ويدرك أنه وإن رجح قولا فقد يرجح غيره ممن هو أقوى منه أو مثله قولا آخر، فلا يحدث بترجيحه في البلد فتنة. يعلم أن الدين كله بني على جلب المصالح ودرء المفاسد، يعلم أن الفتن تجتنب ولا تجتلب، فلا يجلب فتنة إلى بلده لا يعرفها أهل بلده، وإن وقعت في بلد آخر إلا إذا وجدت مقدمات تدل على أن هذه الفتنة ستنتقل إلى البلد، لأنه يدرك أن الدين كله مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. طالب العلم يدرك أنه لا يزال بخير ما جاءه العلم عن الأكابر، فيحرص على أخذ العلم على من جمع بين كبار السن وكبار العلم، ولا يمنعه ذلك من الأخذ عن شاب كان كبيرا بعلمه، عاقلا متأنيا حكيما. وأضرب لكم مثالا، الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله عز وجل عالم متمكن، كان صغير السن ومات صغيرا، لكن ترى فيه عقل العلماء الأكابر، وحكمة العلماء الأكابر، هذا من الأكابر، ويؤخذ عنه العلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذاك حين هلكوا. إذا ترك الأكابر ورقص الأصاغر ورد كلام الأكابر بكلام الأصاغر، وزعم الأصاغر أنهم أولى بالسلف من الأكابر، فانتظر الفتنة وانتظر الهلكة. قال ابن قتيبة رحمه الله: سئلت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة، فلا تدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، ومع السن الوقار والجلال والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. إذن هذا الميزان يجب أن يعرف له قدره، فإني أسمع أن بعض طلاب العلم لا يكون في بلدهم من هو عارف بالتوحيد والسنة والعلم النافع ممن يسيرون على نهج السلف إلا شاب في سنه، لكنه لا يتجاوز علمه وعقله أكبر من سنه وتعلم من شيوخه الأنا والحكمة، لكنهم لا يطلبون العلم عنه، يقول: لأن السلف قالوا إنما يطلب العلم عن الأكابر. وهذا خطأ في فهم المقصود، فإن هذا الذي ذكرناه هو الكبير في وقته وهو الكبير في بلده ما دام أنه بالوصف الذي ذكرناه. طالب العلم بار بوالديه وصال للرحم، فإن كان قبل توجهه لطلب العلم بارا واصلا يصير بعد طلبه العلم أكثر برا وأعظم وصلا، وإن كان قبل توجهه لطلب العلم عاقا أو قاطعا فإنه يصير بعد طلبه العلم بارا واصلا، فإن البر والصلة من أعظم الأسباب الجالبة للبركة، كما أن العقوق والقطيعة من أسرع الذنوب عقوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل الأعمال ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. يقول ابن القيم رحمه الله: إن القوم لا يتواصلون فتكثر أموالهم ويكثر عددهم، وإن القوم لا يتقاطعون فتقل أموالهم ويقل عددهم، وذلك لكثرة نصيب هؤلاء من الرحمة وقلة نصيب هؤلاء منها. والله إن البر بالأبوين من أعظم ما يعان به طالب العلم على طلب العلم، ومن أعظم ما يجلب البركة لطالب العلم، وإن صلة الرحم من أعظم ما يستعين به طالب العلم في طلبه العلم، من أعماله الصالحة. كلما كنت باراً كنت موفقاً مهدياً مسدداً، وكلما كنت وصالاً للرحم وصلك الله برحمته ورحمك وبارك لك وأعانك وكان عوناً لك سبحانه وتعالى. طالب العلم لا يتطلع للمراء ولا يكون خواضاً في الجدل العقيم الذي يقصد منه نصرة النفس والرأي، والذي لا يوصل إلى الحق ولا يظهره، أو الجدال مع من ليس أهلاً له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. من جميل ما سمعت ما أشار إليه بعض أهل العلم من ارتباط هذه الثلاثة ببعضها، فالغالب على صاحب المراء أن يكون كذابا وأن يكون سيء الخلق. كلما أوغل الإنسان في المراء كلما ظهر عليه الكذب، وكلما ساء خلقه. فالإنسان إذا ترك المراء كان صادقا وكانت أخلاقه حسنة، وقد عظم تشديد السلف في شأن المراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تماري أخاك فإن المراء لا تفهم حكمته ولا تؤمن غائلته. لا تماري أخاك فإن المراء لا تفهم حكمته، يعني أن العوام لا يفهمون الحكمة منه، ولا تؤمن غائلته، لأنك في الغالب إما أن تظهره جاهلا أو تظهره كذابا، أو يظهرك جاهلا أو يظهرك كذابا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: من استحقاق حقيقة الإيمان ترك المراء والمرء صادق. ترك المراء والمرء صادق. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كفى بك إثما ألا تزال مماريا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لن يصيب رجل حقيقة الإيمان حتى يترك المراء وهو يعلم أنه صادق، ويترك الكذب في المزاحة. وقال مالك بن أنس رحمه الله: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. وقال أيضا: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. ليس الدين بالجدال، ليس الدين بالمراء، الدين بالأدلة، ويعرض الحق ويبين. وكان يقول رحمه الله: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد. وقيل له: انظروا الحكمة، الرجل له علم بالسنة، الرجل له علم بالسنة، أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن ليخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. هذا الأمر غاب في زماننا، نجد من جعل الجدال زادا له، يجادل في المواقع ويجره ذلك إلى كثير من الخطأ، وهذا نهج السلف رضوان الله عليهم. قال ابن وهب رحمه الله: وسمعت مالكا يقول: إذا جاء أحد من أهل الأهواء فقل: أما أنا فعلى بينة من ربي. جاءك من يناقش في الصفات، من يناقش في الألوهية، من يناقش في السنة، قل: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. ثم قرأ: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الآجري رحمه الله: من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة. إذا رأيت الرجل حريصا على الجدل، يستدره استدرارا، حريصا على المغالبة، مغالبة الناس، فاعلم أنه جاهل في الحقيقة. لا يكون هذا ولا يصدر إلا من جاهل. وقال بلال بن سعد رحمه الله: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته.
كم الساعة؟ أولنا عليكم.
طالب العلم، سأختم إن شاء الله، طالب العلم ليس بخيلا بما يملك، وليس كريما بما لا يملك. طالب العلم ليس بخيلا بما يملك، وليس كريما بما لا يملك. يؤدي أمانة الطلب، ويؤدي أمانة البلاغ بحسب ما عنده. طالب العلم ما ملكه من العلم بذله، لكنه لا يزيد على ذلك. ولو قالوا له يا شيخ، ولو قالوا له يا شيخنا، ولو قالوا له يا إمامنا، أخاف أنه إذا قال لا أدري وكثر منه لا أدري تركوه. لا يتكرم طالب العلم بما لا يملك، وإنما يتكرم بما يملك ويقف عند حدود علمه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: طالب العلم يجمع بين الأمرين، بين العلم وبين الدعوة، يعني بين طلب العلم وبلاغ العلم. يبلغ العلم، يدعو إلى الله لكن بما يعلم. طالب العلم يجمع بين الأمرين، بين العلم وبين الدعوة، وبين العمل وبين الإصلاح بين الناس والنصيحة. لا يقف عند حد، لكن على قدر طاقته وعلمه، على وجه لا يشغله عن الواجب، على قدر طاقته وعلمه، على وجه لا يشغله عن الواجب، فهو طالب علم. هذا من كلام الشيخ. وهو داعية إلى الله، وهو ناصح، وهو معلم أيضا، ومصلح بين الناس، يكون له آثار صالحة. ذكرت هذا وأحب أن أنبه إلى ما يفعله بعض الناس من قطع الطريق على طالب العلم أن يعلم، بحجة أنه ما صار شيخا كبيرا. طالب العلم يعلم بحسب علمه ويدعو إلى الله بحسب علمه. والله هالني أنه جاءني طالب يوما في المسجد النبوي وقال: يا شيخ، أنا من قرية كفار أو جهلة، وسمى لي الدولة، دولة من دول الكفر، أسلمت وأتيت للجامعة ودرست في معهد تعليم اللغة ودرست في كلية كذا، والله نسيت، درست سنتين. فأنا هذا العام في الإجازة ذهبت إلى قريتي وصرت أدعو إلى الله وأعلم، فأنكر علي بعض طلاب العلم في بلدي وقالوا: كيف تتصدر وكيف تعلم وكيف تدعو إلى الله؟ ولا شك أن هذا من الخطأ العظيم. طالب العلم يعلم وهو يتعلم، ولو كان طالب العلم لا يعلم حتى إذا انتهى من طلب العلم لما علم أحد. والله طالب العلم كلما زاد علمه عظم نهمه في العلم وأدرك أنه طالب علم. طالب العلم صافي المشرب، سليم المذهب، سلفي العقيدة والمنهج، ثابت على ذلك وواضح فيه في العلن والخفاء. ليست عنده سلفية للعامة فيها الأدب وفيها احترام العلماء، وسلفية خاصة في مجالس خاصة فيها حصر السلفية في أشخاص وسوء الأدب مع غيرهم من أهل العلم. طالب العلم لا يكون ذا وجهين أبدا، السر والعلن عنده سواء في الأصل، ليس عنده شيء يعلن للناس وشيء يخفى عنهم، وإنما أمره واضح. نعم، يظهر الخير حيث ينبغي أن يظهر ويسكت حيث ينبغي أن يسكت، أما التلون وأن يكون الإنسان أمام الناس على صفة وعلى هيئة وعلى منطق، وفي مجالسه الخاصة على هيئة وعلى صفة وعلى منطق، سباب، لعان، شتام حتى للعلماء الكبار، طالب العلم لا يكون على هذا، وإذا وجد قوما على هذا فر منهم فراره من الأسد. هكذا أدركنا مشايخنا وعلماءنا، عندهم وضوح في عقيدتهم، وضوح في منهجهم، تسمع منهم ما ينير طريقك. طالب العلم يدرك أنه لن يخرج من الخسران إلا إذا وحد الله وعمل الصالحات وصبر وصابر ونقل الخير إلى غيره. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طالب العلم يعلم أن ظلمة المعاصي تطرد نور العلم. طالب العلم يعلم أن ظلمة المعاصي تطرد نور العلم، فيجاهد نفسه ويتقي الله ما استطاع، فإن غلبه ضعف وزلت القدم سارع بالتوبة والندم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يا طالب العلم، يا طالب العلم، إنك تعد لأمر عظيم، فإياك أن تخوض مع الخائضين وإياك أن تسمع لكل أحد وأن تدخل أي موقع، فالهمل في زماننا كثير، ولن يفلح طالب العلم حتى يجتنب الهمل. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يا طلاب العلم، يا طلاب العلم، إنكم علامة خير في الأمة، وإنكم تسيرون في طريق هدى، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يزكينا وأن يعلمنا الأدب وأن يرزقنا الأدب وأن يجعلنا ممن يسير على صراطه المستقيم على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجنبنا اتباع أهل المراء وأهل الجدال. نسأل الله أن يجنبنا من لم يسيروا على طريق العلماء الكبار ولم ينهجوا نهجهم ولم يعرفوا فضل علماء الأمة ولم يعرفوا لفاضل قدره. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على طلاب العلم وأن يبقينا طلاب علم حتى تخرج الروح من الجسد. نسأل الله أن لا نعجز وأن لا نكسل وأن لا نترك. نسأل الله أن يثبتنا ويجعلنا من عباده الصالحين. هذا بعض ما أردت بيانه، ورأيت أن واقعنا المعاصر يقتضي أن نؤكد عليه وأن نرشد إليه، لأن طلاب العلم نور للأمة ينبغي أن يحافظ عليه. كما أذكر طلاب العلم بأن طريقهم ليس مفروشا بالورود، لا بد من مخالف ولا بد من حسود ولا بد من حقود ولا بد من عوائق ولا بد من عقبات. وأحث الإخوة على قراءة الكتاب الطيب عوائق الطلب للشيخ البرجس، وإن أرادوا أن يقرأوا شرحي عليه فقد اجتهدت أن أزيده بهاء وهو بهي بذاته بهذا الشرح. طالب العلم يحتاج أن يراجع هذا فترة وفترة، فإن العوائق كثيرة والعقبات كثيرة. بارك الله في الجميع، وأعتذر عن إجابة الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياكم فقها وأن يرضى عنا أجمعين، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأعلى من شأن العلماء وكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعد الجنة للموحدين، وبها عليهم تفضل وأنعم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، العبد الأشرف والرسول الأعظم، بعثه الله رحمة للعالمين، فزكى وعلم، صلى الله عليه وسلم، ورضي عن آله وأصحابه ومن سار على نهجهم ولزمه وبه ألزم. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، والله ثم والله ثم والله إن لقاءكم لفرحة، وإن رؤيتكم لفأل حسن للأمة، معاشر الإخوة والأخوات، معاشر الفضلاء، إننا نحمد الله عز وجل أن جعلنا في دولة تعتني بالعلم وتحث عليه وتكرم العلماء وتشجع طلاب العلم، واليوم قد اتحدت منابر المساجد على بيان فضل العلم وأهله وشيء من آداب طلبه، كما أننا نحمد ربنا سبحانه أن جعلنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي انتشر منها النور الساطع والعلم النافع إلى أرجاء الأرض، كما نحمد ربنا سبحانه أن جعلنا من طلاب العلم وجعل اجتماعنا على طلب العلم، ونسأل الله الذي أنعم وتفضل أن يتقبل وأن يثبتنا على طلب العلم وأن يجعلنا من طلاب العلم حتى تخرج الروح من الجسد. معاشر الفضلاء، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وآتاه القرآن ومثله معه، آتاه مع القرآن السنة التي هي الحكمة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد، زكى وعلم صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون علمهم من الكتاب والسنة، فإن أخطأ أحدهم في فهم نص صحح له النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث مع عدي رضي الله عنه في فهم بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كما تعلمون. فكان العلم في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم يؤخذ من القرآن والسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومفهما ومزكيا صلى الله عليه وسلم. وبعد أن مات صلى الله عليه وسلم تولى الصحابة رضوان الله عليهم أعباء الحكم والتعليم، فكان الناس يأخذون العلم من الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار الأخيار على ذلك مع امتداد الزمان إلى يومنا هذا. هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة علم، ولا تزال بخير ما كثرت فيها المحابر والدفاتر وازدانت بطلاب العلم يروحون ويجيئون في طلبه. هذه الأمة أمة علم، لأن طلب العلم عبادة، ولأن العلم يسبق القول والعمل ويصحح به الاعتقاد والقول والعمل، كما قال ربنا سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأعظم النعم على الموحد أن يجعله الله عز وجل من طلاب العلم ليحصل علما يحرس به ثغوره من اعتداء الشهوات أو تسلط الشبهات. اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. وينبغي لطالب العلم أن يعرف نفسه وأثره وما يهيأ ويعد له، وأن يكون متميزا عن غيره، سباقا للخيرات. وتشتد حاجة طالب العلم لهذا في زماننا هذا الذي ما من فتنة وانحراف قرأنا عنها في التاريخ إلا وهي محياة فيه في أقبح صورها، مع أمور محدثات جديدات، مع جرأة ما عرف التاريخ مثلها. فهذا الزمن الذي نعيش فيه من أيام الصبر التي من تمسك فيها بالحق والهدى كان له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم نور وبهاء، والأصل فيه أن يكون لطالب العلم ذكاء، فلا ينبغي أن يكون طالب العلم كسائر الناس أو دونهم، بل طالب العلم لا بد له من أمور تناسب قدره، وبتحققها فيه يصل بإذن ربه إلى مبتغاه. طالب العلم يكون مخلصا لله في طلبه العلم وفي سائر عمله، فطلب العلم عبادة، والعبادة لا تكون نافعة ولا تكون مقبولة إلا بالإخلاص لله عز وجل. ولا يثاب الإنسان على شيء لا إخلاص فيه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمرنا إلا لنعبد الله وحده موحدين له، فهو إلهنا ومعبودنا ومقصودنا ومرتجانا. نطلب العلم من أجله وابتغاء رضوانه، ونعمل لوجهه ابتغاء رضوانه سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا ومجليا وممثلا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال مربوطة بنياتها، وإنما لكل امرئ من عمله ما نواه. فمن كان ينوي وجه الله عز وجل يبشر بالرفعة والثناء وعظم الثواب، ومن كان عمله لغير الله عز وجل فليس له من عمله إلا التعب مع ما يلحقه من الإثم. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، ومن كانت هجرته لغير ذلك كان كانت لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه قد يحصل له المراد وقد يحرم من المراد، لكنه بلا شك يحرم من ثواب رب العباد. والهجرة هنا إنما هي مثال، ينطبق على كل عمل من الأعمال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. نهي من نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل القبيح، ألا وهو تعلم العلم للدنيا من أجل أن يتحدث الإنسان مع العلماء إذا تحدثوا، وأن يخصم السفهاء إذا ماراهم، وأن يقدم في المجالس ويرفع في المكان. إنها والله لخصلة من أقبح الخصال، وإنه والله لعمل من أرذل الأعمال. يهوي بالعمل العالي وهو طلب العلم إلى أسفل سافلين. من فعل ذلك فلم يتعلم العلم لوجه الله عز وجل، لم يتعلم العلم ليصحح قوله وعمله واعتقاده، متوعد بالنار والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ومن إخلاص طالب العلم أنه يتعلم ليصحح عمله وقوله واعتقاده، وليعرف ما يقربه إلى ربه ليكون من أهله، وليعرف ما يباعده عن ربه ليكون نافرا عنه ونافرا منه، ومن ثم يفيض من علمه على الناس. فكلما تعلم شيئا وكلما سمع موعظة كان كأنه هو المخاطب به خاصة، وكان كأنه هو المعني به خاصة، فيعالج به نفسه ويفيض منه على غيره، ويهمه في ذلك أن يصل الحق والخير إلى الناس لا أن ينسب إليه. وهذا شأن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه حقيقة الإخلاص. طالب العلم يوقن أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فلا يغتر بذكائه ولا يغتر بحفظه، بل يعلم علم اليقين أنه لا غنى له عن عون ربه طرفة عين. فيكون شأنه دائما أنه يسأل الله عز وجل أن يعلمه، وقل رب زدني علما. كلما حصل علما اشتاق إلى غيره، وعلم أنه لن يحصله إلا بعون الله سبحانه وتعالى، فيقول ربي زدني علما مع بذل الأسباب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أسس الهناء والسعادة في يوم الإنسان التي إن حصلت له كان صالحا، كان مفلحا، كان سعيدا، كان مطمئن القلب. العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في كل صباح يسأل الله عز وجل هذه الثلاثة، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. كلما أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طالب العلم يجمع بين الحفظ والتلقي وكثرة القراءة، وهذا أساس بناء طالب العلم الراسخ الذي يحصل العلم ويفهمه ويتأدب بآدابه. فالحفظ يصون الأصل ويبقيه في صدره، والتلقي من الشيوخ يصحح الفهم ويبعد عن الخلل فيه ويعلم الأدب، والقراءة تفتح الباب للتوسع والاطلاع. يقول إمام الدنيا في هذا الزمان الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عز وجل: العلم لا يؤخذ من الكتب وحدها، لا يؤخذ العلم عن المتعالمين الذين لم يتفقهوا في دين الله، غاية ما يكون أنهم يقرؤون في الكتب أو يحفظون شيئا من النصوص ولا يفقهون معناها ولا يتلقونها عن أهل العلم، فهذه طريقة ضارة، لأن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل العلم بالتلقي عن العلماء جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انتهى كلامه حفظه الله. فمن أصول التعلم وأساس النجاح أن يؤخذ العلم عن أهله، أن يتلقى عن العلماء المعروفين بالتوحيد والسنة، السائرين على طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن آوى إلى الكتب وقال: سآوي إلى جبل عظيم لا أحتاج فيه إلى العلماء، لا بد من أن يزل قدمه وأن يسوء فهمه وأن يحدث للأمة ما يضرها ولا ينفعها. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا ذهن لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الحليم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. طالب العلم يدرك هذه الحقيقة فتجده حريصا على التلقي عن العلماء الربانيين، وحريصا على الحفظ ولو بحفظ الأصول، وحريصا على كثرة القراءة والاطلاع. طالب العلم يحرص على الهداية ويكثر من سؤال الله أن يهديه وأن يثبته، ويكثر من قول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دائما يردد هذا الدعاء. طالب العلم أحوج الناس إلى هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، فاجعلنا ممن يطلبه، واجعلنا ممن يعمل به، واجعلنا ممن يثبت عليه. هذا الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم من عباد الله غير المغضوب عليهم، الذين يتعلمون ولا يعملون، ولا الضالين الذين يعملون بلا علم ولا هدى. طالب العلم يسأل الله عز وجل دائما الثبات في صلواته وفي غيرها. طالب العلم يدرك النعمة التي هو فيها إن كان مخلصا لله عز وجل، لكنه يخاف على هذه النعمة أن تسلب منه وأن لا يثبت عليها، فيكثر من سؤال الله عز وجل أن يثبته وأن يحفظ عليه هذه النعمة. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ يعلم أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء يعلم أصحابه أن يسألوا الله الثبات دائما، فطرح هذا السؤال: آمنا بك وصرنا أهل توحيد ونتعلم منك ونجاهد معك، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد الله لهم ورضي عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم عدم الثبات، فكيف بنا؟ لا بد أيها الأحبة من أن نخاف خوفا عظيما من عدم الثبات، وأن نسأل الله دائما أن يثبتنا. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وطالب العلم مع سؤاله الله الهداية والثبات عليها يفعل أسباب الهداية ويحرص على أن يكون من أهلها، ورأسها وأصولها ثلاثة: الإيمان والتوحيد. فالتوحيد أساس الثبات، والله إن الموحدين أهل ثبات بتثبيت الله لهم، لأنهم قاموا بحق الله عز وجل فيثبتهم الله. ومن خالف التوحيد تجده متلونا، كثير الاضطراب، كثير الحيرة، كثير التنقل. أما الموحد فهو مهدي ثابت بهداية الله له، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وثانيها القرآن، فطالب العلم يجعل القرآن سميره وأنيسه، يبدأ به يومه ويقرأه في ثنايا يومه، لا يمل من قراءته ولا يهجره يوما، يحاول أن يحفظه ويحرص على أن يقرأه ويجتهد في أن يعمل بما فيه. القرآن أساس الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من فهم القرآن بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى للتي هي أقوم ويصان من الانحراف بإذن الله عز وجل. وثالثها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشتد الحاجة إلى التمسك بها عند الاختلافات وعند النزاعات وعند ادعاء كل طائفة أن الحق معها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن طالب العلم كثير الدعاء، أن يهديه الله وأن يثبته. كثير النظر في توحيده وتقوية توحيده وتحقيق توحيده، كثير مجالسة القرآن، كثير التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حريص على الاستضاءة بنورها. طالب العلم يروض نفسه على خشية الله خشية زائدة عن خشية غيره، فتظهر خشية الله في قوله وفعله ولبسه وسمته. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله عز وجل: هذه الآية آية عظيمة، وهي تدل على أن العلماء بالله وبدينه وبكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هم أشد الناس خشية لله عز وجل، وأكملهم خوفا منه سبحانه وتعالى. فالمعنى: إنما يخشى الله الخشية الكاملة العلماء بالله. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة: أصل العلم خشية الله. طالب العلم من شدة خشيته لربه رقيق القلب، سيال الدمع في إخلاص وتفكر. قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه سمة أهل العلم من العلماء وطلابه، يخشعون لربهم مخلصين له سبحانه وتعالى، تخشع قلوبهم وتسيل مدامعهم لا تكلفا ولا تصنعا، وإنما من خشية ربهم سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله عز وجل: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في خشوعه وهديه ولسانه ويده وصلاته. طالب العلم تظهر خشيته لله عز وجل في كل أحواله، في رضاه وفي غضبه، في قربه وفي بعده، في قوله وفي عمله، في سره وفي إعلانه، في سمته وفي هديه وفي لباسه وفي جميع أحواله. طالب العلم يشتد خوفه من سؤال ربه له عن علمه عند لقائه، خوفا يثمر في نفسه الخشية والعمل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. إذن يا طالب العلم، يا من تطلب العلم، يا من تحصل العلم، اعلم أنك إذا وقفت بين يدي الله وأنت والله سائر إلى ذلك، فملاقي ربك وملاقي عملك، لن تزول قدماك من عند ربك حتى يسألك عن هذا العلم ماذا عملت فيه. فكن شديد الخوف دائما من هذا السؤال، خوفا لا يجعلك تترك طلب العلم، خوفا لا يجعلك تتأخر في طلب العلم، وإنما خوف يكسبك خشية الله ويكسبك العمل بالعلم. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: قد علمت فما عملت فيما علمت، قد علمت فما عملت فيما علمت. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. طالب العلم قوي النفس، عالي الهمة، يطلب العلم بجد وحرص واجتهاد وعزم تام دون تهاون أو كسل، ويدرك أنه إن اختار الراحة فاتته الراحة، وأنه إن لزم الوسادة لم يبلغ منازل السادة، فلا يكون كسولا ولا ملولا، ويكون لسانه سؤولا وقلبه عقولا، حيثما وجد العلم عند من هو أهل لأن يؤخذ عنه العلم سعى إليه. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال السعدي رحمه الله عز وجل: أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه. هذا تمام أخذ الكتاب بقوة. وقال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. قال الطبري رحمه الله عز وجل: فتأويل الآية إذن: خذوا ما افترضناه عليكم في كتابنا من الفرائض فاقبلوه، واعملوا باجتهاد منكم في أدائه من غير تقصير ولا توان. وذلك هو معنى أخذهم إياه بقوة، أي بجد. فطالب العلم ليس له في طريقه إلا القوة، إلا الجد والاجتهاد. ومما يعينه على ذلك أن يقرأ سير السلف الصالح رضوان الله عليهم في طلبهم العلم، وكيف كانت هممهم عالية في ذلك. طالب العلم متواضع سليم من الكبر، فهو ينزل الناس منازلهم ولا يترفع عليهم، ويذعن للحق ويسلم له ولا يرده إذا بان له، ولو كان شيخه يقول غيره، حتى لو عاش دهرا يقرر غيره. وكلما ازداد علما ازداد تواضعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر، وهذا هو الداء العضال لطالب العلم، أن يترفع على الناس وأن يرى أنه أعلى منهم وأن يرى أنه أصلح منهم، لا يعرف لأحد منزله، ولا يهش ولا يبش في وجوه الناس كبرا وتعاليا. أو أن يرد الحق بعد أن بان، لأن شيخه لا يقول به، أو لأنه عاش دهرا يقرره. والله إن الحق قديم، وإن الجميل أن يرجع الإنسان إلى الحق ولو في آخر عمره، وإن القبيح أن لا يذعن الإنسان للحق وأن يرد الحق. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. وهذا وإن كان في الاجتهاد في القضاء، إلا أنه يشمل الرجوع إلى كل حق بان للإنسان ولو لم يكن عاملا به. طالب العلم يترك ما لا يعنيه، فعنده من الشغل بما يعنيه ما يغنيه عما لا يعنيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فطالب العلم لا يدخل نفسه في أمور ليست من شأنه، وإذا وكل الأمر إلى غيره لا يدخل رأسه فيه، وإنما يدعو لمن وكل الأمر إليه أن يعينه الله وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى. طالب العلم هين لين، يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طالب العلم قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلين للناس، لا يكون فظا ولا يكون غليظ القلب إلا إذا دعا المقام الشرعي لذلك، فعند ذاك يكون العنف رفقا والإغلاظ إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وعن حبيب القيسي قال: كان يقال: ما أحسن الإيمان ويزينه العلم، وما أحسن العلم ويزينه العمل، وما أحسن العمل ويزينه الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. ما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. طالب العلم يلزم صراط الله ويسير على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الدين واحد والجماعة واحدة والسبيل واحد، ديننا جماعة لا جماعات، وسبيلنا واحد لا سبل، هو صراط الله سبحانه وتعالى. فمن لزم صراط الله كان على خير، ومن رام السبل لا بد له من الفرقة، لا بد من أن يكون مفارقا ولا بد من أن يكون مفرقا، لا بد من أن يكون مفارقا للحق ولا بد من أن يكون مفرقا للجماعة. والله والله لن يفلح ولن يجمع جمعا يرضي الله عز وجل إلا من لزم صراط الله سبحانه وتعالى، كان مع الجماعة، وهم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان حذرا محذرا من الجماعات المفترقة المفرقة. وقال ربنا سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها إخلاص وكلها دعوة إلى الله. مبدأ الدعوة فيها التوحيد، ومنتهى الدعوة فيها التوحيد. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على نور، أنا ومن اتبعني. إذا أردت أن تعرف هل أنت متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لست متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأمل هذه الآية واعرض نفسك عليها. هل أنت على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت معظم للتوحيد تدعو إلى التوحيد بحسب علمك وقدرتك، تجعل التوحيد رأس دعوتك وصلب دعوتك ومنتهى دعوتك؟ هل أنت تدعو إلى الله على بصيرة وعلم وحكمة وبحكمة؟ هل أنت في دعوتك منزه لربك سبحانه وتعالى؟ إن وجدت أنك تسير على هذا السبيل فاعلم أنك ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالب العلم يحرص على الاختفاء ولا يتصدر للإفتاء ولا يتطلع لكثرة الأتباع وشدة الاحتفاء. طالب العلم حريص على ألا يعرف، حريص على الاختفاء ولا يتصدر للإفتاء وللرئاسة وللتقدم، ولا يتطلع ليكون له أتباع وليحتفي به الناس. قال سفيان رحمه الله: من ترأس في حداثته كان أدنى عقوبته أن يفوته حظ كبير من العلم. من ترأس في حداثته، تصدر في حداثته، ترأس في العلم أو في غيره، كان أدنى عقوبته أن يفوته الحظ الأكبر من العلم. وهذا أمر مشاهد. كم من طالب علم كان يسير في طريق طلب العلم ولو استمر في ذلك لرجي منه خير كبير، لكنه ترأس قبل أن يتأهل فانقطع عن طلب العلم، وصار رأسا في أول أمره في الخير، ثم ما يلبث أن ينتهي ما عنده وقد صار رأسا، فماذا يفعل؟ يحدث للناس شيئا لم يكن عنده، فتظهر منه الانحرافات وتظهر منه العجائب، والواقع فيه أمثلة كثيرة نعرفها وتعرفونها. فطالب العلم يحفظ علمه مما يقطعه، وهو الترأس قبل الأوان. قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. طالب العلم يعرف للعلماء فضلهم ويحفظ لشيخه مقامه، يعرف لعلماء الأمة فضلهم ويعرف لهم مقامهم، إن أخطأوا ما تابعهم على الخطأ وبين الخطأ لكنه يستغفر لهم، وإن أصابوا وهو الأصل فيهم نشر علمهم وبين فضلهم، ويحفظ لشيخه مقامه، يحفظ له فضل تعليمه وإرشاده، يحفظ له أنه السبب في هدايته. وهذا أمر يا إخوة ينبغي أن ينتبه له. فكم من شخص عرف التوحيد والسنة عن طريق شيخ عرف بالتوحيد والسنة، ثم رحل في طلب العلم، أعني لهذا الطالب، ثم رجع وأول ما بدأ به أن افترس شيخه، وشيخه ما بدل ولا غير، لكن لعله يخطئ في بعض المسائل. طالب العلم يحفظ لشيخه فضله ما دام أنه باق على فضله، يحفظ له أنه علمه، يحفظ له أنه دله، يحفظ له أنه حذره من أهل البدع ومن السير على طريق أهل البدع. يحرص على جميل الأدب معه ولطيف العبارة معه، لا يتقدمه بعلم وإن كان عنده علم أكثر منه، ولا يشنع عليه في عبارة. إن أراد أن يتكلم بحضور شيخه قال: إن أذن شيخنا لعله أن يصحح لي ما أقول، ولا يخاطبه إلا بعبارة تليق به. طالب العلم إذا لقي عالما وشيخا حرص على أن يستخرج من الشيخ ما يزداد به علما وتقى، وما يزدادان به أجرا. طالب العلم إذا لقي شيخا أو عالما علم أنه نهر خير فيغترف من نهره ويحرص على أن يستخرج منه ما يزداد به علما وما يزداد به تقى وما يزداد به أجرا وما يزداد به الشيخ أجرا. ولذلك عندما يلقى الشيخ لا يكون فتانا ولا خوانا ولا كذوبا ولا مدلسا. بعض الناس إذا لقي الشيخ دلس عليه وكذب عليه واستخرج منه كلاما بناء على كلامه، ثم يخرج للناس كلام الشيخ ولا يذكر كلامه فيسيء للشيخ، وقد يفرق الجماعة وقد يفرق الصف وقد يحدث فتنة والشيخ منها بريء. لكن الذي يتحملها هذا الخوان، هذا الكذاب، هذا الذي رحل لا ليتعلم ولا ليزداد علما ولا ليزداد تقى، وإنما رحل يستحلب فتنة لعله أن يكون رأسا وأن ينسب إليه وأن يرجع إليه. طالب العلم صادق ومع الصادقين. قال السلف: هذه الصنعة يعني طلب العلم لا يرتفع فيها إلا صادق، هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. قد يرتفع الكذوب أياما يبتلى به الناس ثم يهوي هويا مدويا، وكم عرفنا من كذابين ارتفعوا بل ولبسوا حتى على المشايخ السلفيين ورفعوهم وأثنوا عليهم، لكن أولئك ما كانوا صادقين، وما لبث الأمر إلا وانكشف الكذب وبانت الحقيقة وسقطوا سقوطا مدويا. هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق، والله لا يفلح إلا من كان صادقا ومع الصادقين. وكونوا مع الصادقين. طالب العلم يبحث عن ثلاثة يصاحبهم ويلازمهم: عالم يتعلم منه، ومماثل له عالي الهمة يرافقه في الطريق، وطالب علم دونه يعينه على بلوغ الغاية. طالب العلم يبحث عن ثلاثة يجالسهم يلازمهم يتخذهم أصحابا: أولهم عالم يتعلم منه، وثانيهم مماثل له عالي الهمة يعينه على السير في الطريق، وثالثهم طالب علم مبتدئ يتلمس الطريق يريد الهدى والسنة فيعينه على بلوغ الغاية ويصونه من قطاع الطرق الذين يتلقفونه لا تستمع للشيخ فلان ولا تستمع للشيخ فلان ممن عرفوا بالسنة. أما من يحذر ممن عرف بالبدعة ومخالفة السنة فهذا من المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ابن جماعة رحمه الله: ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه. ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، وهؤلاء هم الثلاثة الذين ذكرناهم. فإن احتاج إلى من يصاحبه، احتاج إلى صاحب، من يصاحب؟ قال: فليكن صاحبا صالحا تقيا ورعا ذكيا كثير الخير قليل الشر حسن المداراة قليل المماراة إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن ضجر صبره. وما أحوج طالب العلم إلى مثل هذا الصاحب. طالب العلم شديد العناية بقلبه وبدفع الأمراض عنه وعلاجه منها، فهو حارس على ثغر قلبه، يمنع ويدفع ويرفع، يدفع ويمنع ويرفع، يدفع ويمنع ويرفع سوء القصد، يدفع ويمنع ويرفع الحسد والحقد وسائر الأمراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأولى الناس بهذا هم طلاب العلم. وعن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون على الحكاية والمتشدقون، فما المتفيقهون؟ ما المتفيقهون؟ قال: المتكبرون. قال: المتكبرون. الكبر داء عظيم في القلب. طالب العلم يعلم أن أعظم ثغوره قلبه، فلا يغفل عن هذا الثغر أبدا. طالب العلم حريص على وقته، طالب العلم حريص على وقته، لأن وقته وعاء طلب العلم، فإن ضيعه ضيع طلب العلم وفاته خير كثير. وكم من قادم إلى المدينة، قادم إلى الجامعة الإسلامية، يرى أن أمامه 4 سنوات أو 6 أو أكثر، فيرى الوقت طويلا فيضيع الوقت، ثم لا يلبث أن يرى نفسه متخرجا وأنه يلزمه أن يغادر البلاد، أضاع وقته فأضاع نفسه وأضاع طلب العلم في معقل من أعظم معاقل العلم في الدنيا اليوم، في الجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالب العلم قوي الاستماع كثير الصمت قليل الكلام، إذا حضر مجلسا أحضر قلبه وأحضر سمعه واستمع لكل خير وأنصت ولم يتكلم إلا إذا دعت الحاجة إلى الكلام. طالب العلم يوقن أن الدين كله مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد كما أجمع عليه العلماء، فيحرص على جلب المصالح وعلى درء المفاسد، يعرف للمسائل منازلها، يعرف المصلحة الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ويعرف المصلحة المتغيرة التي تتغير بتغير الزمان والمكان. يعرف للمسائل الفقهية وزنها، ويدرك أنه وإن رجح قولا فقد يرجح غيره ممن هو أقوى منه أو مثله قولا آخر، فلا يحدث بترجيحه في البلد فتنة. يعلم أن الدين كله بني على جلب المصالح ودرء المفاسد، يعلم أن الفتن تجتنب ولا تجتلب، فلا يجلب فتنة إلى بلده لا يعرفها أهل بلده، وإن وقعت في بلد آخر إلا إذا وجدت مقدمات تدل على أن هذه الفتنة ستنتقل إلى البلد، لأنه يدرك أن الدين كله مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. طالب العلم يدرك أنه لا يزال بخير ما جاءه العلم عن الأكابر، فيحرص على أخذ العلم على من جمع بين كبار السن وكبار العلم، ولا يمنعه ذلك من الأخذ عن شاب كان كبيرا بعلمه، عاقلا متأنيا حكيما. وأضرب لكم مثالا، الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله عز وجل عالم متمكن، كان صغير السن ومات صغيرا، لكن ترى فيه عقل العلماء الأكابر وحكمة العلماء الأكابر، هذا من الأكابر ويؤخذ عنه العلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذاك حين هلكوا. إذا ترك الأكابر ورقص الأصاغر ورد كلام الأكابر بكلام الأصاغر، وزعم الأصاغر أنهم أولى بالسلف من الأكابر، فانتظر الفتنة وانتظر الهلكة. قال ابن قتيبة رحمه الله: سئلت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة، فلا تدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، ومع السن الوقار والجلال والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. إذن هذا الميزان يجب أن يعرف له قدره، فإني أسمع أن بعض طلاب العلم لا يكون في بلدهم من هو عارف بالتوحيد والسنة والعلم النافع ممن يسيرون على نهج السلف إلا شاب في سنه لكنه لا يتجاوز علمه وعقله أكبر من سنه وتعلم من شيوخه الأنا والحكمة، لكنهم لا يطلبون العلم عنه، يقول لأن السلف قالوا إنما يطلب العلم عن الأكابر، وهذا خطأ في فهم المقصود، فإن هذا الذي ذكرناه هو الكبير في وقته وهو الكبير في بلده ما دام أنه بالوصف الذي ذكرناه. طالب العلم بار بوالديه وصال للرحم، فإن كان قبل توجهه لطلب العلم بارا واصلا يصير بعد طلبه العلم أكثر برا وأعظم وصلا، وإن كان قبل توجهه لطلب العلم عاقا أو قاطعا فإنه يصير بعد طلبه العلم بارا واصلا، فإن البر والصلة من أعظم الأسباب الجالبة للبركة، كما أن العقوق والقطيعة من أسرع الذنوب عقوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل الأعمال ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. يقول ابن القيم رحمه الله: إن القوم لا يتواصلون فتكثر أموالهم ويكثر عددهم، وإن القوم لا يتقاطعون فتقل أموالهم ويقل عددهم، وذلك لكثرة نصيب هؤلاء من الرحمة وقلة نصيب هؤلاء منها. والله إن البر بالأبوين من أعظم ما يعان به طالب العلم على طلب العلم، ومن أعظم ما يجلب البركة لطالب العلم، وإن صلة الرحم من أعظم ما يستعين به طالب العلم في طلبه العلم من أعماله الصالحة. كلما كنت بارا كنت موفقا مهديا مسددا، وكلما كنت وصالا للرحم وصلك الله برحمته ورحمك وبارك لك وأعانك وكان عونا لك سبحانه وتعالى. طالب العلم لا يتطلع للمراء ولا يكون خواضا في الجدل العقيم الذي يقصد منه نصرة النفس والرأي، والذي لا يوصل إلى الحق ولا يظهره، أو الجدال مع من ليس أهلا له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. من جميل ما سمعت ما أشار إليه بعض أهل العلم من ارتباط هذه الثلاثة ببعضها، فالغالب على صاحب المراء أن يكون كذابا وأن يكون سيء الخلق. كلما أوغل الإنسان في المراء كلما ظهر عليه الكذب، وكلما ساء خلقه. فالإنسان إذا ترك المراء كان صادقا وكانت أخلاقه حسنة، وقد عظم تشديد السلف في شأن المراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تماري أخاك فإن المراء لا تفهم حكمته ولا تؤمن غائلته. لا تماري أخاك فإن المراء لا تفهم حكمته، يعني أن العوام لا يفهمون الحكمة منه، ولا تؤمن غائلته، لأنك في الغالب إما أن تظهره جاهلا أو تظهره كذابا، أو يظهرك جاهلا أو يظهرك كذابا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: من استحقاق حقيقة الإيمان ترك المراء والمرء صادق. ترك المراء والمرء صادق. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كفى بك إثما ألا تزال مماريا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لن يصيب رجل حقيقة الإيمان حتى يترك المراء وهو يعلم أنه صادق، ويترك الكذب في المزاحة. وقال مالك بن أنس رحمه الله: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. وقال أيضا: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. ليس الدين بالجدال، ليس الدين بالمراء، الدين بالأدلة، ويعرض الحق ويبين. وكان يقول رحمه الله: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد. وقيل له: انظروا الحكمة، الرجل له علم بالسنة، الرجل له علم بالسنة، أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن ليخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. هذا الأمر غاب في زماننا. نجد من جعل الجدال زادا له، يجادل في المواقع ويجره ذلك إلى كثير من الخطأ. وهذا نهج السلف رضوان الله عليهم. قال ابن وهب رحمه الله: وسمعت مالكا يقول: إذا جاء أحد من أهل الأهواء فقل: أما أنا فعلى بينة من ربي. جاءك من يناقش في الصفات، من يناقش في الألوهية، من يناقش في السنة، قل: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. ثم قرأ: قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الآجري رحمه الله: من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة. إذا رأيت الرجل حريصا على الجدل يستدره استدرارا حريصا على المغالبة، مغالبة الناس، فاعلم أنه جاهل في الحقيقة. لا يكون هذا ولا يصدر إلا من جاهل. وقال بلال بن سعد رحمه الله: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته.
كم الساعة؟ أولنا عليكم.
طالب العلم، سأختم إن شاء الله، طالب العلم ليس بخيلا بما يملك، وليس كريما بما لا يملك. طالب العلم ليس بخيلا بما يملك، وليس كريما بما لا يملك. يؤدي أمانة الطلب ويؤدي أمانة البلاغ بحسب ما عنده. طالب العلم ما ملكه من العلم بذله، لكنه لا يزيد على ذلك. ولو قالوا له يا شيخ، ولو قالوا له يا شيخنا، ولو قالوا له يا إمامنا، أخاف أنه إذا قال لا أدري وكثر منه لا أدري تركوه. لا يتكرم طالب العلم بما لا يملك، وإنما يتكرم بما يملك ويقف عند حدود علمه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: طالب العلم يجمع بين الأمرين، بين العلم وبين الدعوة، يعني بين طلب العلم وبلاغ العلم. يبلغ العلم، يدعو إلى الله، لكن بما يعلم. طالب العلم يجمع بين الأمرين، بين العلم وبين الدعوة، وبين العمل وبين الإصلاح بين الناس والنصيحة. لا يقف عند حد، لكن على قدر طاقته وعلمه، على وجه لا يشغله عن الواجب، على قدر طاقته وعلمه، على وجه لا يشغله عن الواجب، فهو طالب علم. هذا من كلام الشيخ. وهو داعية إلى الله، وهو ناصح، وهو معلم أيضا، ومصلح بين الناس، يكون له آثار صالحة. ذكرت هذا وأحب أن أنبه إلى ما يفعله بعض الناس من قطع الطريق على طالب العلم أن يعلم، بحجة أنه ما صار شيخا كبيرا. طالب العلم يعلم بحسب علمه، ويدعو إلى الله بحسب علمه. والله هالني أنه جاءني طالب يوما في المسجد النبوي وقال: يا شيخ، أنا من قرية كفار أو جهلة، وسمى لي الدولة، دولة من دول الكفر، أسلمت وأتيت للجامعة ودرست في معهد تعليم اللغة ودرست في كلية كذا، والله نسيت، درست سنتين. فأنا هذا العام في الإجازة ذهبت إلى قريتي وصرت أدعو إلى الله وأعلم، فأنكر علي بعض طلاب العلم في بلدي وقالوا: كيف تتصدر وكيف تعلم وكيف تدعو إلى الله؟ ولا شك أن هذا من الخطأ العظيم. طالب العلم يعلم وهو يتعلم، ولو كان طالب العلم لا يعلم حتى إذا انتهى من طلب العلم لما علم أحد. والله طالب العلم كلما زاد علمه عظم نهمه في العلم وأدرك أنه طالب علم. طالب العلم صافي المشرب، سليم المذهب، سلفي العقيدة والمنهج، ثابت على ذلك وواضح فيه في العلن والخفاء. ليست عنده سلفية للعامة فيها الأدب وفيها احترام العلماء، وسلفية خاصة في مجالس خاصة فيها حصر السلفية في أشخاص وسوء الأدب مع غيرهم من أهل العلم. طالب العلم لا يكون ذا وجهين أبدا، السر والعلن عنده سواء في الأصل، ليس عنده شيء يعلن للناس وشيء يخفى عنهم، وإنما أمره واضح. نعم، يظهر الخير حيث ينبغي أن يظهر ويسكت حيث ينبغي أن يسكت. أما التلون وأن يكون الإنسان أمام الناس على صفة وعلى هيئة وعلى منطق، وفي مجالسه الخاصة على هيئة وعلى صفة وعلى منطق، سباب، لعان، شتام حتى للعلماء الكبار، طالب العلم لا يكون على هذا، وإذا وجد قوما على هذا فر منهم فراره من الأسد. هكذا أدركنا مشايخنا وعلماءنا، عندهم وضوح في عقيدتهم، وضوح في منهجهم، تسمع منهم ما ينير طريقك. طالب العلم يدرك أنه لن يخرج من الخسران إلا إذا وحد الله وعمل الصالحات وصبر وصابر ونقل الخير إلى غيره. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طالب العلم يعلم أن ظلمة المعاصي تطرد نور العلم. طالب العلم يعلم أن ظلمة المعاصي تطرد نور العلم، فيجاهد نفسه ويتقي الله ما استطاع، فإن غلبه ضعف وزلت القدم سارع بالتوبة والندم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يا طالب العلم، يا طالب العلم، إنك تعد لأمر عظيم، فإياك أن تخوض مع الخائضين، وإياك أن تسمع لكل أحد، وأن تدخل أي موقع، فالهمل في زماننا كثير، ولن يفلح طالب العلم حتى يجتنب الهمل. قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يا طلاب العلم، يا طلاب العلم، إنكم علامة خير في الأمة، وإنكم تسيرون في طريق هدى، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يزكينا وأن يعلمنا الأدب وأن يرزقنا الأدب وأن يجعلنا ممن يسير على صراطه المستقيم على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجنبنا اتباع أهل المراء وأهل الجدال. نسأل الله أن يجنبنا من لم يسيروا على طريق العلماء الكبار ولم ينهجوا نهجهم ولم يعرفوا فضل علماء الأمة ولم يعرفوا لفاضل قدره. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على طلاب العلم، وأن يبقينا طلاب علم، حتى تخرج الروح من الجسد. نسأل الله أن لا نعجز وأن لا نكسل وأن لا نترك. نسأل الله أن يثبتنا ويجعلنا من عباده الصالحين. هذا بعض ما أردت بيانه، ورأيت أن واقعنا المعاصر يقتضي أن نؤكد عليه وأن نرشد إليه، لأن طلاب العلم نور للأمة ينبغي أن يحافظ عليه. كما أذكر طلاب العلم بأن طريقهم ليس مفروشا بالورود، لا بد من مخالف، ولا بد من حسود، ولا بد من حقود، ولا بد من عوائق، ولا بد من عقبات. وأحث الإخوة على قراءة الكتاب الطيب عوائق الطلب للشيخ البرجس، وإن أرادوا أن يقرأوا شرحي عليه فقد اجتهدت أن أزيده بهاء وهو بهي بذاته بهذا الشرح. طالب العلم يحتاج أن يراجع هذا فترة وفترة، فإن العوائق كثيرة والعقبات كثيرة. بارك الله في الجميع، وأعتذر عن إجابة الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياكم فقها وأن يرضى عنا أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.